والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد المصطفى الأمين وعلى آله الأوصياء المنتجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى استعراض القول الثاني تقريبا، قول الشيخ الطوسي، من أن مقتضى القاعدة التوقف أو الحظر بمقتضى أن أفعال الإنسان مملوكة إلى الله عز وجل، وسجل على كلام الشيخ الطوسي أن القاعدة التي يفيدها متينة، ولكن الأمر أنه لا صلة بهذه القاعدة بمحل البحث. محل البحث هو بفرض الشك، بلحاظ الشك في الحكم الشرعي، بينما هذه القاعدة هي بمثابة الدليل الاجتهادي، يعني مثل التصرف في ملك الغير بدون إذنه، التصرف في ملك الغير بدون إذنه هنا حرمة واقعية. المحل محط البحث فيما علم مثلا أن هناك مساحة كبيرة من المباحات ثم على كل وتردد أن هذا المورد من المباحات عند الشرع أو من المحظورات، فبالتالي سجل هذا الإشكال على كلام الشيخ بهالمعنى في تطبيقه على المقام. بعد ذلك انتقلنا إلى كلام، طبعا في ملاحظات أخرى مرت لكن هذه عمدتها أيضا، ثم انتقلنا إلى القول الثالث، قول الأمير الزناعيني والمرحوم الإصفهاني، وهو قولهم بالبراءة العقلية ليس العقلية. البراءة العقلية بالعقل النظري، طبعا هذا جانب من كلام الميزنائي، لأن الميزنائي يقول بالبراءة العقلية بالعقل النظري والبراءة العقلية بالعقل العملي، كلا البراءتين. يعني بعبارة أخرى هذا القول الثالث الآن ينتهي بنا إلى أن هناك براءة عقلية بالعقل العملي المعروفة قبح العقاب بلا بيان، وبراءة عقلية بالعقل النظري التي يشرحها الآن الميرزا النائيني والمرحوم الصفاني، وعندنا براءة خلائية التي يبينها المرحوم الصفاني سنبينها بعد، ولدينا براءة شرعية. فأربع أنواع براءات بالتعبير الآخر، أروع أنواع من البراءة. المهم أن المرحوم الإصفهاني، المرحوم النائي والإصفهاني اتفقا على أن هناك براءة عقلية لكن لا، ليست بدرك من العقل العملي قبح العقاب بلا بيان، بل براءة عقلية بالعقل النظري. هذه ما هي هذه البراءة العقلية بالعقل النظري؟ هذه البراءة العقلية بالعقل النظري عبارة عن إدراك العقل النظري لامتناع المؤاخذة على الحكم. البحث من يدخل في بحث الوجود والعدم والضرورة والإمكان ما شابه ذلك، هذه من لغة العقل النظري. فالعقل النظري يدرك بأن المؤاخذة على الحكم ممتنعة، العقل النظري بأي تقريب؟ في تقريب متقارب بين الميزنائيني والإصفهاني ولكن مختلف إلى حد ما، ولكن متقارب إلى حد ما، حد آخر. تقريب الميزان النائن هكذا، أن الحكم المجهول بالجهل البسيط، الحكم المجهول بالجهل البسيط ليس له باعثية ولا رعد زاجرية، ليس لديه تحريك، وهي التي اصطلح عليها المحقق العراقي المرحلة الفاعلية للحكم. هذا اصطلاح جيد من المحقق العراقي في مراحل الحكم، إذا يتذكرون الأخوة، يعبر عنه المرحلة الفاعلية، فاعلية الحكم، سواء باعثية يبعث كالوجوب والاستحباب، أو زاجرية كالحرمة والكرامة. هذه المرحلة، مرحلة الفاعلية، بعد مرحلة الفعلية للحكم لمتن الحكم، بعد مرحلة الفعلية لمتن الحكم. طبعا إذا نريد بعد نضبط المراحل أكثر، مع المشهور في تحقيقات الأصوليين، الفعلية في كلام الأعلام مرحلتان، فعلية ناقصة وفعلية تامة، وهي كما يذكر صاحب الكفاية جملة معترضة لتوضيح المطلب. والمرحلة الفعلية التي هي مرحلتان بتعبير صاحب الكفاية مرتبطة بإرادة المولى، إرادة المولى، نفس المولى الشارع، فعليا تامة وفعليا فعلية ناقصة ثم فعلية تامة. وحتى الفعلية يعبر عنها الناقصة صاحب الكفاية فعلية من قبل المولى، وفعلية من فعلية من قبل العبد، كلا الفعليتين فعلية ناقصة مرتبطة بالمولى، إرادة المولى، فعلية تامة مرتبطة بالعبد، مرتبطة بالعبد. الفعلية التامة مرتبطة بالعبد، مع أنها وصف لمتن الحكم واقعا. الفعلية التامة مرتبطة بالقدرة، الفعلية الناقصة مرتبطة بأصل الموضوع الشرعي، أصل الموضوع الشرعي، استطاع الزمان كذا يعبر عنه الفعلية الناقصة، أصل الموضوع الشرعي. على كل هذه الاصطلاحات كرارا الأعلام يذكروها، واحد يجب أن يضبطها، فعلية ناقصة وفعلية تامة. بعد ذلك تأتي مرحلة الفاعلية يعني باعثية رادعية زاجرية الحكم. هذه المرحلة أيضا بحسب كلام المحقق العراقي إذا دققنا وكلام الإعلام مرحلتان، فاعلية ناقصة وفاعلية تامة. بعد ذلك تأتي مرحلة التنجيز والمؤاخذة. بعد ذلك تأتي مرحلة الامتثال. بعد ذلك تأتي مرحلة إحراز الامتثال. هذه مراحل الأحكام الحكم، سواء حكم تكليفي أو وضعي. دي المراحل إجمالا يبينوها. جيد، هذه جملة معترضة. نرجع إلى كلام الميزة النائني. كلام الميزة النائني يقول الفعلية، عفوا، الفاعلية للحكم، هو لم يعبر الفاعلية، عبر بتعبير آخر، هذا اصطلاح من المحقق العراقي متأخر عن النائني، يعني شيئا ما. فيقول ماذا؟ فيقول النائني، يقول الحكم المجهول بالجهل البصير عند الشك يمتنع تحقق باعثية أو تحريكه، يعني الفاعلية ممتنعة. وبأي دليل؟ ثم بعد إثبات الدليل والمدعى، ما الذي يثمر لإثبات المطلوب؟ يقول الذي يثمر لإثبات المطلوب إذا امتنعت مرحلة الفاعلية بعد تلقائيا مرحلة التنجيز ممتنعة تكون، المؤاخرة تصير ممتنعة، لأنه كما مر بنا الآن المؤاخذة والتنجيز بعد مرحلة الفاعلية، فإذا الفاعلية صارت ممتنعة التنجيز والمؤاخذة صارت ممتنعة. البراءة الهدف في البراءة سواء براءة عقلية بالعقل العملي أو براءة عقلية بالعقل بحكم العقل النظري، الهدف منها تأمين عدم المؤاخذة عدم التنجيز. هنا العقل النظري يدرك عدم التنجيز، زين الثمرة صارت واضحة وكيفية إثبات المطلوب صارت واضحة. الآن كيف تثبت؟ يتم إثبات في كلام المزنائني أن الفاعلية ممتنعة. يقول أن الفاعلية تحريك الحكم سواء باعثية أو زاجرية، تحريك الحكم متوقف على العلم. وفعلا هذا تقريبا أمر متفق عليه عند الأصوليين، أن فاعلية الحكم مرتبطة بالعلم بإدراك المكلف. أما إذا لم يكن في البين علم ولا إدراك كيف يحرك الحكم؟ فمعروف لدى الأصوليين أن مرحلة الفاعلية عبر عنها التحريك، عبر عنها الباعثية أو قل بعث الحكم، أو قل عبر عنها زاجرية الحكم، أو عبر عنها مرحلة الخطاب في الحكم. الفاعلية هي اسم قديم، اسم القديم عند الأصوليين والمتكلمين لهذه المرحلة من الحكم تسمى بالخطاب. وهي طبعا حفظ هذه الاصطلاحات جدا مهم. لما؟ لأنه يصير خلط بين مراحل الحكم وترتيب آثار كل مرحلة على مرحلة أخرى، يصير تشويش كثير كما حدث عند كبار الأصوليين تشويش أيضا نتيجة الغفلة عن مراعاة وتمحيص حقيقة هذه الاصطلاحات. فبالتالي إذن مرحلة الخطاب اسم لمرحلة فاعلية الحكم، اسم لمرحلة فاعلية الحكم مرحلة الخطاب. الخطاب ممتنع أو الخطاب ممكن، أي مرحلة مراحل الحكم؟ هي مرحلة الفاعلية ليست مرحلة الفعلية. كثير تخيل مرحلة الخطاب يعني نفس مرحلة الفعلية، مرحلتي الفعلية أو قل مرحلة الفعلية. لا، الخطاب عنوان لمرحلة من مراحل الحكم ليست هي الفعلية وإنما مرحلة الفاعلية. جيد، فهذا تقريبا ملخص استدلال المعيني ومدعى أن الفاعلية يحتاج إليها علم. مع عدم توفر العلم لا يمكن للحكم أن يوصل تأثير على المكلف بأن يحركه أو يبعثه، ما يمكن. فالعقل النظري ما يحتاج بعد العقل العملي قبل عقاب بلا بيان وكذا وفلان. العقل النظري هو يدرك، العقل النظري دائما لغته وجود وعدم، إثبات ونفي وامتناع وضرورة وإمكان. هذه من لغات واصطلاحات العقل النظري. إذا العقل النظري هو يدرك البراءة، هو يدرك المؤمن حتى الحكم، حتى في موارد وجود الحكم بمرحلته الفعلية في ظرف الشر وفي ظرف الجهل البسيط وليكن، لكنه لا يؤاخذ عليه، يمتنع أن يؤاخذ عليه. لماذا؟ لأنه يمتنع التحريك. هذا كلام النعيمي. المرحوم الإصفهاني قريب من هذا التقريب مع شيء من التغيير. المرحوم الإصفهاني بعد يزيد هذا التقريب تشدد أكثر، يقول ليس مرحلة الفاعلية ممتنعة عند الجهل، ولو الجهل البسيط عند الشك ليس فقط مرحلة الفاعلية ممتنعة بالعقل النظري، بل حتى مرحلة الفعل ليست فقط مرحلة الفاعلية بل حتى مرحلة الفعلية، مرحلة الفعلية عندها ممتنعة. عجيب، لماذا ممتنعة؟ خب عرفنا بأن الفاعلية مرتبطة بالعلم وكذا، أما مرحلة الفعلية ما مرتبطة بالعلم، مرتبطة بالقدرة. يقول حتى مرحلة الفعلية ممتنعة، لماذا؟ لأن للمرحوم الإصفهاني مبنى في تعريف الحكم، عند مبنى في تعريف الحكم، والتعريف مأخوذ من قدماء المتكلمين. على كل ما هو التعريف؟ على ضوء هذا التعريف الذي سنذكره يمتنع تصور فعلية الحكم عند الجهل البسيط فضلا عند الشك. ما هو هذا التعريف للحكم؟ الحكم يعرفه المرحوم الإصفهاني جعل ما يمكن أن يكون داعيا. هذا تعريف الحكم عند المرحوم الإصفهاني. تعريف الحكم التكليفي طبعا للحكم الوضعي. بين قوسين صغيرين جملة معترضة لتوضيح المطلب، المرحوم الإصفهاني عنده مباني، مباني في تعريف الحكم، مباني قواعد عامة في علم الأصول، عنده طبعا مباني، لكن ليس المرحوم الإصفهاني كالمزنائيني ثابت على مباني في كل علم الأصول أو في كل أبواب الفقه. المائين إذا جود مبنى غالبا، يعني طبعا لسه ما أقول دائما، غالبا الميزانية إذا جود مبنى يمشي عليه في كل الأصول والفقه، ذاك تقريبا مدرسة النائين صارت أكثر أحد يعني أسباب أحد أسباب تأثير الزنايني أكثر على جيله من معاصري الإصفهاني والعراقي يقولون هذا. يعني مباني يرتبها منظمة، لأنه في كل باب يتبنى مبنى ورد يتارك ذلك المبنى ولما جرى يصير تشويش. المرحوم الإصفهاني لا، عنده في جملة الأبواب تشوف هذا المبنى موجود عنده، بس في أبواب أخرى تشوف المبنى لا، تبنى مبنى آخر. وإن كان أكثر ما يتبناه في أبواب الأصول هذا المبنى في تعريف الحكم التكليفي جعل ما يمكن أن يكون داعيا، ذا تعريف قديم طبعا للحكم التكليفي، تعبير المتكلمين قديما والأصوليين الحكم إما أن يكون اقتضائي أو لا اقتضائي، لا اقتضائي الإباحة أو لا اقتضائي، يعني في اقتضاء التحريك، إما بنحو البت وهو الحكم الإلزامي أو بنحو الأولوية غير الإلزامية. هي تعاريف دقيقة لطيفة عند قديمة عند المتكلمين والأصوليين. على كل بناء على هذا التعريف ما يمكن أن يكون داعيا مع الجهل بالحكم أصلا ما يمكن إمكان يمتنع، والإمكان إذا امتنع إذا يمتنع جعل ما يمكن يكون داعيا، لأن المرحوم الإصفهاني كأنما الدعوية التي هي مرحلة الفاعلية دعوية الحكم مرت بنا الآن، دعوية الحكم، باعثية الحكم، زاجرية الحكم، فاعلية الحكم، هذه مرحلة الفاعلية، كأنما الإمكان الاستعدادي الأرضية لها أخذت عند الإصفهاني في مرحلة الفاعلية، فإذا امتنعت هي الفاعلية الفعلية أيضا تمتنع عند تلازم يصير عند المرحوم، عند مبنى المرحوم الأصفهاني في تعريف الحكم التكليفي. فبالتالي إذن المرحلة الفعلية عند الأصفهاني ممتنعة، إذا كانت ممتنعة فعلية ممتنعة فضلا عن ما يترتب على الفعالية وهو التنجيز والمؤاخرة إذا ممتنعة. فإذا عندنا ضمان في حكم العقل النظري أن المؤاخرة غير موجودة في البين، براءة عقلية بالعقل النظري لصدق على قبح العقاب الأبيان، قاعدة امتناع وجود المؤاخرة، عدم، هذا لغة العقل النظري، لغة العقل النظري مو قبح العقاب الأبيان. العقاب ممتنع، مؤاخذة على العقاب ممتنعة في حكم العقل، في حكم العقل النظري. هذا مبنى العالمين. طبعا هذا المقدار يتفقون عليه العالمين، العالمان النائني والصواني، ان هناك مثلا براءة بالعقل النظري، لكن يختلفان في القول بالبراءة البراءة العقلية بالعقل العملي. النائن يقول أيضا بالبراءة أخرى، بالبراءة العقلية بالعقل العملي، النائن يقول بذلك. يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور. هسه إذا أردنا نستعرض خصوصيات النائن، أما الإصفهاني فلا يقول بالبراءة العقلية بالعقل العملي، وإنما يقول بالبراءة العقلية بالعقل النظري. واضح بعد إن شاء الله. بل هو عنده، لأن الإصفهاني ماذا مبنائيا عنده، سيأتي في القول الرابع، مبنائيا عنده بأن العقل العملي، عند العقل العملي عقل اجتماعي مو عقل فطري ذاتي، ما عندنا عقل عملي فطري. سيجي بحث إن شاء الله في القول الرابع، يعني عرف عقلائي، عقل عرفي اجتماعي، عقل اجتماعي. صورة زين صورة عندنا عقل اجتماعي شكوا فيها. المهم ليس عقل فطري، عقل اجتماعي، عقل عرفي عند أي. فإذا يختلفان في البراءة العقلية بالعقل العملي، نائن يقول بها، الإصفهاني لا يقول بها، يقول بالبراءة العقلائية. أي نعم. في حين يلتزم أيضا الإصفهاني بالبراءة العقلية، لكن العقلية بالعقل النظري لا بالعقل العملي. زين، هذا القول الثالث. ما هي الملاحظات التي تسجل عليه؟ الملاحظات التي تسجل عليه هو طبعا بينا الملاحظات التي تسجل على كلام الشيخ الطوسي، ان كلام الشيخ الطوسي يبحث الدليل الاجتهادي، بين بحثنا في الدليل ليس الاجتهادي بعد الفراغ عن وجود احكام في الواقع مباحه ومحرمه. الكلام الشكل بعباره عن البحث في البراءه من جهه الاحتمال لا المحتمل. ولذلك استدلال الشيخ الطوسي أو الشهيد الصدر رحمة الله عليه مرتبط بالمحتمل، ما مرتبط بالاحتمال. المحتمل هذا أشبه به بحث في الدليل الاجتهادي، كلام في ذات المحتمل في نفسه، كلام العالمين الطوسي والشهيد الصدر الأول. بينما الكلام في البراءة في الاحتمال، ليه دور أو ليس ليه دور. هذا أي ملاحظتان أو أكثر مر بيانهما في قول الثاني. الآن احنا في القول الثالث، قول النائيني والأصفهاني. ما هي الملاحظات التي تسجل عليهما؟ طبعا كما مر بنا مرارا الجملة معترضة، تسجيل الملاحظات لا يعني نسف القول تماما. تسجيل الملاحظات يعني كشي بناء، الالتفات إلى زوايا مثلا سلبية في القول أو زوايا قول غير مطابقة للواقع، ولكن مع الاستفادة من إيجابية القول أو الجهات الصحيحة في أي قول. والذي ليس معنى الخدشة في أي قول أنه بالتالي يتصدع من جهة الغائب. ربما في بعض الأقوال في جملة من المسائل في العلوم هكذا، لكن في كثير ما غالبا ما الأقوال وإن كانت مخدوشة غير لكن فيها جهات صحة، فيها مقدمات تستثمر في معرفة الحقيقة. وهذه نقطة مهمة في معرفة واقع الحال في بحوث المسائل العلمية. على كل هذه جملة معترضة، نرجع. ما هي الملاحظات التي تسجل على كلام الناهين والصواني؟ أولا تسجل عليهم إشكالات مبنائية وبنائية. أما المبنائية فواضح، من قال بأن الحكم تعريف ما يمكن أن يجعل داعيا؟ لا، في تعريف أخرى ما تتبنى هذا، ما تتبنى جعل هوية وماهية الحكم الفعلي مأخوذ في إمكانية الفاعلية. لا، ما ليس هذا التعريف مبنى الكل. أو مثلا كلام الميزنائني أن العلم محرك وكذا وما شابه ذلك، مرحلة الفاعلية إذا غيرت موجودة. الآن سيأتي بعض الإشكالات فيها. المهم هذه الملاحظة الأولى أن هذا مبنائي. الملاحظات البنائية سلمنا هالمباين، تعالوا بنا أن من قال إمكان الدعوية ما موجود؟ من قال أن مرحلة الفاعلية ممتنعة؟ والدعوية والزاجرية والفاعلية وإن سلم بلزوم العلم، لكن أي علم؟ العلم التصديقي فقط حصرا بالعلم التصديقي؟ لا، من قال؟ حتى العلم التصوري. وكيف لا يكون العلم التصوري والاحتمال درجة من درجات الوصول، ودرجة من درجات الإدراك، ودرجة من درجات العلم، ودرجة من درجات الوصول والإيصال؟ فإذا وصل الحكم الذي هو في متن الواقع إلى ذهن المكلف ولو بدرجة احتمال، تأثير وتحريج أو زاجرية الحكم متصورة. طبعا هذا التحريف يتأثر بقوة المحتمل أن هذا حكم كبير من الكبائر أو كذا، وبدرجة الاحتمال. طبعا تلاحظ كل من درجة المحتمل والاحتمال، هذا صحيح، لكن بالتالي لا تأثير. فدعوى العالمين بأن هنا الفاعلية والباعثية والزاجرية والدعوية هنا ممتنعة، عجيبة. يعني شو ممتنعة؟ درجة الاحتمال موجودة. الآن طبعا العلم التصديقي أو العلم القطعي اليقيني درجة احتمال، قوة الاحتمال، قوة الكاشفية أقوى من درجة احتمال الضعيف. فتأثير الاحتمال القوي في دعوية وفي قوة وتقوية دعوية الحكم وفاعلية الحكم طبعا أكثر، لكن درجة الاحتمال الضعيف مؤثر أيضا في دعوية الحكم، لكن بنسبة أقل بنسبة أقل بنسبة أقل بنسبة أقل شيء. وبين أصلا ما يمكن ممتنع الفاعلية، ده أمر آخر، دعوة أخرى. وهذا الذي ذكرناه في هذه الأبحاث الآن أن الاحتمال بنفسه درجة من درجات العلم، مثل ما قيل في علم المنطق، العلم إما تصور أو تصديق. إذا هذا المبحث مع الملاحظة على العلمين، البراءة العقلية بالعقل النظري لا يمكن قبولها في البين. لا، بنائي، هذا إشكال بنائي. اي طبعا طبعا هذا لا ليس في الحكم، بس لكن في نفس المبنى بلحاظ ماهية الحكم، في نفس المبنى بلحاظ ماهية الحكم تام هذا الإشكال. فهذه ملاحظة إذن على مبنى العلمين، أن نعم البراءة العقلية بالعقل النظري في الجهل مركب غير القصوري غير المقصر قابل للتصوير، هناك براءة عقلية بالعقل النظري، أما براءة عقلية بالعقل النظري في مورد الشك والجهل البسيط هذا ما حكاها. هذا تمام الكلام في القول الثالث. نروح للقول الرابع. القول الرابع في البراءة العقلية. القول الرابع في البراءة العقلية يتبنى أن البراءة العقلية ليست عقلية، لا عقل نظري ولا عقل عملي في مورد الجهل والشك. البراءة في مورد الجهل والشك هي براءة عقلائية، تسمية عقلية مسامحة. وهذا المبنى تبناه على اتحال المرحوم الصهاني والسيد الروحاني في المنطقة والشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه، من تبنى قال بأن دعوة البراءة هذه عقلية ليست عقلية عقلائية ولا صلة لها بالشارع. زين، بغض النظر عن الفوضى الآن في تفاصيل هذا القول، نفس هذا القول بالتالي شنو آثاره موقفه جاه محل الشك؟ موقفه أنه ما في إذن براءة أو عقلية. إذا كانت عقلائية لابد لها من إمضاء، إذا أمضى يعني براءة شرعية، يعني لابد من وجود براءة شرعية. البراءة العقلائية ما تكفي، يعني ليست براءة عقلية. لكن البراءة العقلية هي التي لا تحتاج إلى إمضاء، كلما حكم به العقل حكم به الشر. أما البراءة العقلائية هي بنفسها ليست دليل، تحتاج إلى إمضاء، فنحتاج إلى البراءة الشرعية. فالبراءة العقلائية على هذا القول الرابع لا تسمن ولا تغني من جوع إلا بمعنى التمهيد حق الإمضاء. إذن لا بد من البراءة الشرعية على هذا القول الرابع. هذه خلاصة ثمرة القول الرابع. زين، هذه ثمرته وموقفه العلمي هكذا. زين، ما هو دليل هذا القول الرابع؟ دليل القول الرابع عند المرحوم الإصفهاني وتلميذه السيد محمد الروحاني صاحب المنطقة يختلف عن مبنى الشهيد الصدر. نبين أول مبنى العلمين الأول ثم مبنى الشهيد. مبنى المرحوم الإصفهاني يعني ينفي البراءة العقلية والعقل العملي قبل إقامة البيان، ويقول هذه عقلائية لأن المرحوم الصاني في مبنى الفلسفي العقلي الكلامي الأصولي مبنى أن ليس لدينا عقل عملي تكوينا، وإنما هو عقل عرفي اجتماعي. هذا مبنى طبعا الأشاعرة ومبنى ابن سينا، وشرحنا هذا المبنى في كتاب العقل العملي. 1000 سنة بقى هذا المبنى معشعش حتى عند فلاسفة الشيعة، بخلاف متكلم الشيعة لهم يقبلوا الدعوة الأشعري. الأشاعرة ما يقبلون حكم العقل بالتحسين والتقبيح، يعني ما يقبلون بالعقل العملي التكويني، يقولون وإنما هذه توافقات عقلائية، يعني عقل اجتماعي، عقل وعقد اجتماعي. هذا العقل الاجتماعي ما تفسيره يساوي بدل اللام دال، عقد اجتماعي أي هكذا. العقل الاجتماعي يساوي العقد التوافقات الاجتماعية. طبعا مبحث لذيذ هذا، ان شاء الله نخوض فيه مفصلا، خضنا فيه في مبحث اليقين، لكن نعاود ذكره لن ينسى، في حين لا نوافقه، لكن قلنا اي مبنى واحد ما يوافقه لا يعني لا يستثمره في جهاته الصحيحه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.